الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام ونور قلوبنا بنور الإيمان وأبعدنا عن الكفر والفسوق والعصيان. نسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الراشدين وأن يهدينا ويهدي بنا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق الودود الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أزهر العظيم شأنه وأعلى العلي قدره ورفع الرافع ذكره وجعل تمام الإيمان الشهادة برسالته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله الصاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، ذي بدء أسالة عن نفسي ونيابة عن أخواني في جميع القرآن والسنة بنيويورك وبإسمكم جميعا، يسعدني ويسرني أن أرحب بأجمل الترحيب بالضيف الغالي سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى ورعاه. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخنا الجليل ووالدنا العزيز. أيها الأحبة، كما تعرفون هذا هو اللقاء الأول للدورة العلمية السيفية والتي هو أول من نوعها، حيث سيشاركون فيها علمائنا الأجلاء يوميا إن شاء الله عبر الهاتف. ولقد أكرمنا الله عز وجل بالعالم الفاضل المربي الكبير سماحة الشيخ صالح بن محمد الحيدان حفظه الله تعالى وراه لافتتاح هذه الدورة المباركة إن شاء الله، ونشكره على موافقته الكريمة رغم ضيق وقته، وبارك الله فيه، ونسأل الله أن يجعل هذا في موازين حسناته وأن يبارك في عمره وعمله إنه سميع مجيب. Beloved brothers and sisters, verily it is from the greatest blessing of Allah subhanahu wa ta'ala to be guided to seek knowledge directly from scholars. Alhamdulillah, we at Al-Quran Sunnah Study of New York, albasira.org, realize this great responsibility and work very hard to bring you, all our dear brothers and sisters, we bring you and organize for you this summer of knowledge with scholars. This indeed is a very unique service and first time ever available to English speaking audience. Probably we will be inshallah ta'ala having daily lectures with our scholars inshallah ta'ala. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this opportunity and allowing us to serve you. We have a long list of scholars confirmed to participate in this summer of knowledge. From among them are A'dahiyat Kubar Ulama, members of Council of Senior Scholars, A'imma wa Khutaba al-Haramain, Imams and the Khatibs of the Al-Masjid al-Haram in Mecca, and Imam and the Khatibs of Prophet Masjid in Medina, as well as teachers from Jamia al-Islamiyya, Islamic Institute of Medina, and Umm al-Qura, and Jamia al-Imam in Riyadh. Beloved brothers and sisters, the name of the scholars and the list is very, very long. Therefore, we recommend that you visit our website, albasira.org, to see the long list of scholars. As I said, it is a very long list of scholars, and to mention them all, it will take too long. And indeed, all praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala for this golden opportunity. Inshallah ta'ala, during the summer of knowledge, we will have general lectures, question answer sessions and intensive courses in Al-Aqidah and in Fiqh and in Manhaj. And inshallah ta'ala, we encourage you all to subscribe to our mailing list and to join us on Twitter so that you can get daily updates inshallah ta'ala. We will have lectures every day except Thursdays and Fridays. And inshallah ta'ala, will be twice a daily. Live sessions will be at either 1:30 p.m. or some days at 2 p.m. and some days at 2:30 p.m. depending on the sheikh and depending on the scholar. As you know, some of the scholars They teach in Prophet Masjid, and some of the scholars that teach in Masjid al-Haram, and it may take time for them to come out after Salat al-Isha for their time. So sometimes the lecture will be at 1:30, some at 2 o'clock, sometime at 2:30. We encourage you to subscribe to our Twitter account so that you can get daily updates, inshallah ta'ala. And the same lecture will be rebroadcast the same day after Maghrib prayer, inshallah ta'ala, as well. And without any further ado, now we leave you with our noble Sheikh. Alhamdulillah, today we have with us our noble Sheikh Talib bin Hamad al-Hidan. He is the founding member of Council of Senior Scholars, as well as former Chief Justices of High Judiciary Council of Saudi Arabia. You all know him very well. He, mashallah, is one of the greatest scholars of the time, rather from the Baqiyah to Salaf, Fiyya Tarina. But now, with Samah the Sheikh, فليتفضل مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة ونشر الدعوة وأضاءت الأرض بضياء الإيمان، وترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركها على كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من تمسك بهما أصلح وأنجح وفاز، ومن صد عنهما أو التمس الهدى من غيرهما ظل، ولا يضر أحد إلا نفسه. أيها المستمعون الكرام، يسر كثيرا أنا أتحدث إليكم، لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلمون في توادهم وتراحمهم كالجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسد بالسهر والحمى. الحمد لله على نعمة الإسلام ونعمة الإيمان، والحمد لله أن جعلنا من أتباع خير الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إن الحديث الذي أحب أن يكون مدار كلامنا في هذه اللحظات حاجة المسلمين إلى الاتفاق والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان، والحرص على إشاعة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في العقائد والأخلاق والمعاملات، في علاقة الإنسان بربه جل وعلا، وعلاقته بأحبابه من إخوانه المسلمين، وعلاقته أيضا بغير المسلمين، بأن يكون المسلم حريصا على إسعاد البشرية، مهتما بنشر الفضل وإشاعة الخير وتأصيل الإيمان بين الخلق. والإيمان الحق بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون إيمانا إلا بالإيمان بالله جل وعلا، والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من أخبار الأنبياء، التحدث عن الله جل وعلا بما تحدث له عليه أفضل الصلاة والتسليم، ليعلم كل واحد من المسلمين أنه مسؤول عن المسلمين بقدر المستطاع. المسلمون على كل واحد منهم أن يحس بأنه مسؤول عن ما يمكن أن يقومه من أحوال المسلمين، وأهم ما ينبغي أن يعتني الناس به إخلاص العبادة لله جل وعلا، أن يكون تعبد الواحد من الناس تعبدا خالصا لوجه الله جل وعلا، وأن يعلم أن إخلاص العبادة لا يتم إلا بمعرفة ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أي تعبد لا يعتبر إلا إذا كان ظهر عليه مشعل النبوة، فقد قال أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، في لفظ من أحدث في أمرنا هذا يعني في الإسلام ما ليس منه فهو رد، يعني أن الإسلام كمل قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم قوله جل من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد قال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فعندما يقال الإسلام فإن أصل الدين الإسلام، فإن جميع الأنبياء كانوا على الإسلام، ولذلك يقول الملائكة عند ما حصل من قوم لوط وما نزل عليه من عذاب، قال الملائكة: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بيت لوط إلا امرأته كانت من الغابرين. المسلم ينبغي أن يكون عارفا أنه مسؤول عن حسب ما يستطيع، وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل واحد من المسلمين مسؤول عن رعيته، من كان ذا مسؤولية عامة سئل عن مسؤوليته. من السائل؟ السائل علام الغيوب الذي لا تخفي عليه خافية، لا يؤمن أحدنا حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. لا شك أن كل واحد يحب أن يكون في حياته الدنيا يسير على هدى، يسير على طريق آمن لا يخشى على سائره من المحن والفتن والمصائب، فهذا إنما يكون باتباع هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن كل واحد يحب لنفسه ذلك، لا يؤمن أحدنا حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. فتحصيل ذلك وتحقيق هذه المحبة أن يبذل الواحد منا ما يستطيعه لتنوير البشر وإظهار الحق. الله جل وعلا هو المستحق للعبادة، هو الذي خلق الخلق وأوجدهم، هو الذي تكفل بأرزاقهم، هو الذي أمن لهم المقام وفتح لهم السبل، هو الذي سخر لهم ما في البر والبحر، فهو المستحق للعبادة. وإذا أخلص العباد لربهم بالعبادة حماهم وصد عنهم المكاره وصرف عنهم المصائب والمحن، فهو القادر على كل شيء. فيحتاج العباد إلى أن يلجأوا إليه في كل حالة ويتعاونوا على البر والتقوى. والمسلمون إذا تعاونوا فيما بينهم على تحقيق عبادة الله جل وعلا، ثم تعاونوا فيما بينهم لتوحيد كلمتهم على أساس الهدى، على أساس السنة النبوية، على أساس ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إن النبي لما بين الافتراق بمن كانوا قبلنا وما يتوقع لافتراقنا بين أن الفرقة الناجية إنما هم الذين يكونون على ما كان عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا لا يتحقق إلا بالتعاون على إشاعة الفضل ونشر علوم الشريعة من عقيدة وأخلاق ومعاملة ومؤاخاة ومؤازرة من التعاون على البر والتقوى. ومن لم يسلك هذا الأمر خسر، فقد قال الله في محكم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلابد من أن يحصل بين المسلمين تفاهم وتعاون وتكاتف في مجالات حياتهم. أن يبصر العلماء الجاهلين بالطريق المؤدي إلى رضوان الله. الله أخذ العهد والميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ما نزل إليهم من ربهم، فعلى أهل العلم أن يهتموا بذلك ويعلموا أن الله سائلهم عما قصروا به. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مسؤول عن رعيته. الإمام السلطان الأعلى رئيس الدولة والي راعي ومسؤول عن رعيته، النصح لهم واهتم بمصالحهم وصدهم عن الشر وصد الشر عنهم بقدرة بمقدار ما يستطيع، واحتسب في ذلك ابتغاء مرضات الله. فهو حري بأن يفوز بتوفيق الله جل وعلا. فنصيحتي لكل المستمعين رجالا ونساء فتيانا وفتيات ظهورا وكهنة أن يحسوا بالمسؤولية ويهتموا بها، وكل على قدر ما منحه الله جل وعلا من المسؤولية. المعلم والمدرس والأستاذ يخاف الله في كل أعماله ويتقي ربه جل وعلا. رب الأسرة في تربيتهم على العقيدة السليمة وعلى القيام بأداء فرائض الدين وعلى الترغيب بإضافة نوافل العبادات إلى الفرائض تكميلا لها وتحصيلا للأرباح بسببها. وقد قال الله جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي حديث الولي من عادى لي وليا فقد عدمته في الحرب، يقول جل وعلا ولا يزال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه ولئن سألني لأعطينه إلى آخر الحديث. هل سمعت أيها المسلم تحقيق محبة الله لك، تحقيق محبة الله لك بطاعته بطاعته جل وعلا بالنظر في ما تقوم به من العبادات، بأنك تؤديها وفق ما علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، قال للناس في الحج لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا فلتأخذوا عني مناسككم، أي أن فضائل الأعمال وفضائل الأيام وفضائل المواقع وفضائل ما يبذل لا يعرف ذلك إلا عن طريق سنة محمد صلى الله عليه وسلم. فلنحرص على تعلمها والتعرف عليها، وليحرص الواحد منا على أن يطبق ما يقدر على تطبيقه منها بنفسه، ثم يحرص على التآلف لإخوانه، تعليم جاهلهم، ونصرة مظلومهم، وشد أزر من يريد من يشد أزره، على اجتياز العقبات وتجاوز المحن والويلات. يحرص الواحد على أن يؤدي العمل يبتغي به الثواب من الله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن، فهو أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ثم الإنسان إذا عبد ربه جل وعلا ليعلم أن ذلك منة من الله على عبده وإحسان من ربه عليه فليشكره. لولاه جل وعلا ما اهتدى أحد، والله لولا الله ما اهتدينا، والله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا ما كان ينشد بين يدي رسول الله في حفر الخندق. احرص أيها المسلم على أن تكون عاونا لأهل بيتك على طاعة الله، فأنت مسؤول عنهم، وأنت احرص أيتها المرأة أن تكوني عونا لأهل بيتك لأنك مسؤولة عنهم، وأن تكوني عونة لزوجك ولمن تعيشين معه من أب وإخوان على البر والتقوى. وليتصف كل واحد منكم برحابة الصدر وحسن التعامل مع الآخرين والصبر على ما يلاقيه منهم. وقد قال المصطفى: ما أعطي ابن آدم عطاء خيرا من الصبر. والله في سورة العصر يقول: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني الذين يسلمون من الخسارة هم المؤمنون. من هم المؤمنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ويحبون المسلمين ما يحبون لأنفسهم ويحرصون على هداية البشر. يقول المصطفى لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليلتمس كل واحد منكم ذكورا وإناثا أن يكون سببا في هداية أحد من الخلق، لأن هداية شخص واحد يكون أعظم الأرباح لابن آدم في الدنيا. فكيف إذا اهتدى على يد الواحد خلق يكون له من الأجر مثل أجورهم التي كسبوها بسبب اهتدائهم على يده، لكن بدون أن ينقص من أجورهم شيء، وإنما عطاء يعطيه الكريم الأكرم لمن تسبب في هداية أحد من الخلق مع توفير حق المهتدي بسبب عبادته. فلتكن أنظاركم ورغباتكم متطلعة لأن تحوزوا أوسع قدر من الأرباح، فإن الإنسان إذا اهتدى على يده عدد كبير من الناس عظم أجره وصار له مثل أجورهم. فيكون الواحد الذي هدى الله على يده 1000 شخص له عمله وله مثل أعمال الذين اهتدوا على يده مع توفير أعمالهم لهم. فليفرح الواحد إذا كسب اهتداء أحد من الخلق على يده لما له من الأرباح. ينبغي أن يحرص كل واحد على كسب مشاعر الآخرين والأخذ بخواطرهم والرغبة في اجتلاب مودتهم بالإحسان إليهم. وأجل الإحسان أن تكون سببا في هداية أحد من الخلق، لأن هدايتك له تكون استنقاذا له من النار. تحرص أيها المسلم، انفع نفسك وانفع الآخرين، واعلم أن فضل الله لا حدود له وعطاءه، وأن عطاءه لا منتهى له، فهو أكرم الأكرمين. ثم احرص على تجنب ظلم نفسك بأن تعبد غير الله وأن تظلم الآخرين وتسيء إليهم. فقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والحديث رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. كم بودي أن الوقت يتسع للاسترسال التحدث معكم وإلقائي ما أرجو أن ينفعكم الله به وينفعني، ولكن الوقت يكون محدودا لي ولكم. وإنما أوصيكم بتقوى الله وأن تصبروا على التمسك بدينكم، وأن تعلموا أن أجل المنح التي منحتموها وأفضل العطايا التي من أعطاكم الله إياها هي أن هداكم للإسلام، هداكم للدين الذي ارتضاه الله جل وعلا للعباد، والدين الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. ثم احرصوا على هداية أصحاب الملل الأخرى، عاملوهم بالرفق، أظهروا لهم أنكم أهل الشفقة، أنكم أهل الشفقة عليهم، أنكم الراغبون في تحقيق السعادة لهم، أن هدايتهم على أيديكم كسب لكم ليتم استنقاذهم من النار. احرصوا ثم أشعروهم بأنكم لا تطلبون دنيا منهم، وإنما تطلبون تحقيق مصلحتهم بالهداية. ومن هداه الله جل وعلا فقد أفلح وأنجح. اجتهدوا في أن تعلموا صبر السابقين الدعاة إلى الحق على أسفارهم وتحملهم المشاق وصبرهم على العنى في الرحلات الطويلة وتحمل التبعات رغبة في هداية الخلق. اجتهدوا أن تكونوا هداة نافعين. ثم إياكم، احذروا التفرق فيما بينكم. إذا حصل خطأ من أحد لا يجعل ذلك الخطأ سبب الفرقة الأبدية، لا، يكون هناك توافق وتآلف وتناصح. فإذا وجد عيب يحاول أن يعالج العيب بأرفق الأمور وأسهلها وإسرها، ويجتذب بحبال المحبة والمودة. وليكون رائدكم الإخلاص لوجه الله الكريم الأكرم والرغبة في هداية الخلق. رب ناشئتكم الصغار على حب الإسلام وأنه الدين الحق، وأن من رحل من الدين من الدنيا بدين الإسلام فإن مآله جنات النعيم. عودوهم على ذلك واجعلوهم يتلذذون بأن يهتدي على أيديهم أحد من الخلق لما في ذلك من المكاسب العظيمة. أسأل الله جل وعلا الذي هيئ لنا هذا الاتصال المبارك منكم، والذي أرجو أن يكون مني كذلك مباركا، أسأل الله أن يجعل عملنا جميعا خالصا لوجه الله موافقا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا إيمان لمن لا يؤمن برسول الله، ولا إيمان لمن يؤمن برسول الله ولا يؤمن بالأنبياء. يعرف الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحرص على ذلك. أسأل الله أن يعاملنا جميعا بعفوه، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وذرياتنا وأهلنا وما أعطانا، وأن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم. كما أسأله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الحريصين على نفع الخلق وهدايتهم للطريق، إنه مجيب الدعاء. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا شيخنا. هل تسمحون لنا شيخنا حفظكم الآن نترجم أم تحبون أن نعرض عليكم أسئلة؟
لا أحب الأسئلة حتى على ساعتكم تترجمون وأنا أكون انتهيت منه.
طيب شكرا جزاكم الله خيرا. Dear brothers and sisters, Sheikh, he has a very busy schedule. Alhamdulillah that he gave us his time. And he said, inshallah, if we can proceed with the questions first, and then inshallah, later on, after we're done with the Sheikh, so that we can translate and we can save some time, inshallah. Ahsan Allahu alaykum, Sheikh. Jazakum Allahu khaira. هذا سؤال سائلة تقول أنها متزوجة منذ عام تقريباً. وزوجها يريد منها أن يسكن مع والديها في نفس البيت، وهي تطلب أو تطالب سكنا مستقلا، فهددها بالطلاق، فهل لها أن يطلب سكنا مستقلا، وهل له أن يهددها بالطلاق إن رفضت السكن مع أبويها؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
المرأة إذا تزوجها لا الخوف لها، إن اشترط عليها نوعا من السكنة لا تحريم فيها ورضيت، المؤمنون عند شروطهم، وإن لم يشترط عليها شيئا فالأصل أن يؤمن لها سكنا هو، ولا تلزم أن تسكن مع غيره. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول أنه حلف وهو يعلم أنه كاذب، فهل عليه كفارة؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
لا، عليه التوبة. الحلف كاذبا هذه يمين غموس تدخل النار، فليتوب إلى الله جل وعلا وليكثر من التوبة كل ما ذكرها.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أن زوجته ارتكبت جريمة الزنا مع زميلها وهو نصراني، وكان قد سامها، أي زوجها كان قد سامها مرة أولى، ولكنها الآن كررت هذا الفعل، فهل له أن يطلقها؟
نعم، ما دامت أنها زنت ثم زنت ولا مجال لإقامة الحد عليها فليس لها إلا الطلاق.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما نصيحتكم للشاب غير متزوج لم يرزق بزوجة صالحة بعد، ويجد صعوبة كبيرة في التحلي بالصبر، الصبر على أنه لم يتزوج بعد، فما نصيحتكم؟
نصيحتي أن يأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة، يعني تكاليف الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع. إذا لم يستطع أن يصوم أن يتزوج فليكثر من الصيام، وليتجنب الدخول في الأماكن التي تكون فيه النساء متبرجات حتى لا يحصل له إثارة الشهوة والإقدام على المعاصي. الزنا من أعظم الذنوب.
أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. وهذا السائل يقول لو خرج الريح أثناء الوضوء فهل عليه أن يعيد مرة ثانية أم
لا؟ من يعيد الأعضاء التي سبقت هذا الحدث، لو فرضنا أنه وهو يغسل يديه أحدث، فإنه يعود يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ثم يكمل الوضوء مرة أخرى.
أحسن الله إليكم. وهذه السائلة من ألمانيا تقول أنها تزوجت عن طريق المحاكم هناك ومحكمة ألمانيا، ووالدها كان وليا ووقع على العقد، ولكنه لا يريد منا أن نتزوج زواجا شرعيا حتى إيجاد الشقة، فهل زواجنا صحيح وزوجي حلال.
الزواج صحيح، الزواج صحيح ولو لم يسجل بالسجلات الرسمية للدولة، لكن الشيء الذي لا يصرف له إلا إذا كانت غير مزوجة لا يحل له أن يأخذه وهي مزوجة.
شيخنا ولو كان عاقش مثلا تزوجت زواج رسمي عن طريق المحاكم ولكن لم يتزوج زواج شرعي، لأن والدها لا يريد منها زواج شرعي حتى يجدون شقة، وافق على زواج رسمي أي في المحكمة.
على كل حال الزواج صحيح، الزواج هو الإيجاب والقبول بين الزوجة وولي أمرها الولي الشرعي والطالب الراغب في نكاحها، هذا هو الزواج بشهود الحال. وما بقي مننا الإجراءات النظامية هذه لا تخلى لها في أن الزواج صحيح أو غير صحيح، الزواج صحيح بدون الإجراءات تلك.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل يجوز له السفر لطلب العلم ووالدته لم يوافق لم توافق يعني غير موافقة؟
إذا كان يعرف كيف يصلي ويصوم ويعد العبادات لا يجوز له إلا بإذن والدته. السلام.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن هو يقول أنه يريد أن يطلب العلم ويحب العلم، ولكن أحيانا عنده قد لا يكون الحمى العالية، وما علاج ضعف الحمى في طلب العلم؟
يكثر من الدعاء، من دعاء الله أن يعينه ويوفقه لتحصيل العلم ويمنحه الصبر والثبات، يجتهد في ذلك، والله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم، يكثر من الدعاء.
احسن الله اليكم. وهذا سائل يسال عن اختلاف العلماء وما موقفنا منه، احيانا نجد المشايخ والعلمائنا الاعزاء على الاجلاء قد يختلفون في المسائل، فما موقفنا الشرعي من اختلاف العلماء؟
احسن اختيار من تساله عن دينك أو من تتعلم عليه، ثم احرص على معرفة الدليل الذي يدل على المسألة من قول الذين يخبرونك، احرص على أن تطلب ممن تسمع عنه وتعرف عنه أنه يخاف الله ويتقيه ويهمه موافقة الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وسائل يسأل عن صلاة الاستخارة، هل يجوز صلاة الاستخارة أن يصلي صلاة الاستخارة لترجيح بين أحد قولين في المسألة العلمية؟
لا، ترجيح في الأمر اللي يخصه هو الاستخارة، وأما القولين فليرجع إلى الدليل، أي دليل كل مسألة ويتأكد منه ويعرف ما هو الدليل وما واجه الاستدلال. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل عن منهجية حفظ المتون العلمية، أنه يريد أن يتبع علم ويسألكم توجيهات حفظ المتون العلمية.
لا شك أن حفظ المتون العلمية مهم جدا، الإنسان يحتاج إلى أن يعرف كيف يصلي، والمتون هذه تبين كيفية الصلاة، الإنسان يحتاج إلى أن يعرف ما هي فروض الزكاة، المتون العلمية تبين الزكاة متى تجب ومن يستحقها إلى آخره. فيما يتعلق بالعبادة يحرص الإنسان بأن يعرف كيفية العبادة، وأنها إذا صرف منها شيء لغير الله بطلت. ومن أفضل الكتب في التوحيد كتاب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإنه في الحقيقة يعالج أمورا كثيرة لا تجدها مجموعة في كتاب واحد. الرياء، السحر، إلى غير ذلك، التوكل على الله، سؤال الله، يعني أمور كثيرة في كتاب التوحيد مهمة ما تجدها مجموعة في كتاب. نعم.
أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا، ولعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك لا يسعنا إلا أن نشكر سماحة الشيخ الوالد على إتاحة هذه الفرصة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا في موازين حسناتي. فجزاكم الله خيرا شيخنا، جزاكم الله خيرا، وإن شاء تعالى
هذه السنة ما عندكم، ما في احتمال تأتون إلى مكة
هذا العام حفظكم الله؟ ليس هذا العام، ولكن بإذن الله تعالى قريبا، بإذن الله تعالى لعله يكون عام قادم إن شاء الله. وأيضا للحج
الله تعالى. الله يسر الخير لكل طالب الخير.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا،
والله بارك الله فيكم،
اللقاء بكم بارك الله فيكم،
الله يحفظكم ويحييكم. يا الله تحياتي وسلامي للحاضرين والسامعين منكم جميعا، وأسأل الله لي ولهم أن نكون جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه سبحانه مجيب الدعاء. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاكم الله خيرا، سلمكم الله، حياكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. And now, brothers and sisters, inshallah, we will proceed with the translation. تفضل شيخ محمد.
نعم. Ready?
Yes, go ahead.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. The esteemed Sheikh, حفظه الله تعالى, began in the name of Allah, the most merciful, the grant of mercy, clearly. Subhanahu wa ta'ala, and sending prayers and salutations upon the Prophet alayhi salatu wasalam, his family members, his companions, those who followed his guidance. He said the Prophet alayhi salatu wasalam had indeed fulfilled the responsibility and the trust that Allah reminded him had instructed him with. He gave advice to the Ummah, and he fought and he strove hard in Subhanahu. He left his ummah upon the clear, straight path, so clear that the nighttime is just like the daytime. Anyone who wants anything else will depart from that path, stray and be misled. And he said, who wants guidance? And other than the guidance of the Messenger of Allah, alayhi salatu wasalam, sunnah, he will be astray, anyone except for his own self. He says, my brothers and sisters, for Allah subhanahu wa ta'ala, it is upon us to thank Him for the blessing of Islam and the blessing of Al-Iman. And for Almighty the Messenger, for those who follow the best of creation and the best of mankind, Muhammad alayhi salatu wasalam. In this brief of mine, I would like to speak about some general things to give each other advice and the need of the Muslims towards being unified and to cooperating upon piety and righteousness and avoiding and staying away from transgression. He says the Muslims, they are in dire need about cooperating and helping each other of belief and creed, character, moral respect, business transactions, the Chinese with regards to his religion, with regards to the relationship he has with his Lord, with regards to the relationship that he has with his family members, his brothers, his wife, his children, with the Muslims, and with others besides the Muslims. He says, it is upon all of you to be diligent and to work very hard into making the people happy, giving them happiness. I mean, the means behind them experiencing is that you, it should be one of, it should be your main goal to spread virtue amongst the people, to spread khayr, to pass on that which is good and beneficial to all creation. The belief in Allah subhanahu wa ta'ala and in His Messenger alayhi salatu wa salam. According to the one, which is something that we all must work hard in doing to the best of our capabilities of spreading the God, allowing people to experience and what Allah subhanahu wa ta'ala has blessed us with. The Shaykh Abdullah Ta'ali goes on to say, the Muslim is to be concerned with the affairs of his brothers. He is concerned what's going on in the world today with regards to the Muslims and that which they do. Himself to remind the Muslims and to cooperate with them upon that which is good. And the best thing, the most important thing, and the very first thing is making one's worship sincere for Allah subhanahu wa ta'ala. Make sure that his ibadah is pure for Allah, devote for Allah. And then he makes sure that Mustafa, alayhi salatu wasalam, that he has to beware of innovating or making or practicing things which are not from the authentic sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. He has to know that our acts of worship or any act of worship, no act of worship is accepted by Allah, the Sublime and the Exalted, unless it has those two conditions. Unless it has sincerity for Allah, the Sublime and the Exalted, and unless it is according to the Sunnah of Al-Mustafa alayhi salatu wasalam. As he has stated in the authentic hadith, whoever performs an action, whoever makes a deed, which is not in agreement with this affair of ours, meaning Islam, then it will be rejected. It will be rejected. Whoever introduces something in our religion, it will be rejected. The two different wordings of this one hadith. One hadith states, the one who introduces the act, and the other version of the hadith states, the one who acts upon that newly introduced practice in al-Islam. It was perfected before in the Quran on this day, I perfected you, or I perfected for you, you. That chosen Islam as your way of life. And of Allah the Sublime, the Exalted offers in the Quran, and whoever desires, whoever understands his religion, will never be accepted from him. And then thereafter, he will be from the losers. Islam was the religion of messengers that came before our Prophet Muhammad, as it stated in the Quran. When Allah spoke about Lut and the angels, they said, we haven't found except for a house of the Muslims. The wife of Lut, we know that his wife was a disbeliever. And she was from those who were left behind and destroyed, vanquished with the people of Islam. So therefore, all prophets and messengers, their deen, their way of life, their religion, their message, it was that of Islam. Then the Shaykh says, we must reflect and think about the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, each and every one of you is a shepherd, and each and every one of you is held responsible when we ask about his flock, if we ask about his subjects, or those who are beneath him, or those people that he's in charge of. The man is a shepherd, he's a rai, and he is in charge and responsible for his herd or his flock. He says, and who is to ask us? Who is the one that is going to ask us about our herds and our flocks? Allah subhanahu wa ta'ala. The one whom nothing is hidden from, and he's all aware, and he's ever knowledgeable. Similarly, you do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala until you love for your brother what you love for yourself. Until you love for the people what you love for your own self. And the so therefore, the Muslim, you should love for his fellow Muslim what he loves for himself. And you should hate for them what he hates for himself. And you should be concerned, you should be upset and worried about that which concerns and bothers his fellow Muslim and his believers. And then the Shaykh Habibullah Ta'ala, he says, is according to one's capability, according to one his concern, his care, his taking care of his Muslim brothers, is according to the best of his ability. We have to teach the Muslims and spread and teach them that which is correct with regard to the worship of Allah Azza wa Jal. And we have to worship him partner. He's the one. He has purchased on earth. He has assured us our position and our sustenance. So this is the only one to be worshipped, subhanahu wa ta'ala. There's a place of rest. He made for us the roads, for us land and sea. He made subservient to us the animals, the land and the trees and so on and so forth, all for our benefit. So he's the only one who did this, the only one who made these great things and provided them for us, for our benefit, then he is the one is to worship alone without any partner, subhanahu wa ta'ala. And then, the ability to do all things. For this reason, the Muslim is in constant need of returning to him, subhanahu wa ta'ala, constantly asking him, begging him, azza wa jal. The Muslims, they have to be with each other, upon the ibadah of Allah azza wa jal. And their unity must be based upon the kalima of truth, the asas, the basis, the foundation. It has to be based upon the prophetic guidance. As it is stated, that which I am upon today and contains the promise of the conquest of this ummah and how it will split up and how there will come different schisms and sects and how there will be different parties and groups. And he said that all of them will be in the fight except for one. And that one group is the saved group. The Firq al-Najiyah, the saved sect, is a group which is upon those and his companions stood and practiced. He says, we must spread fadl, that which is beneficial and amongst mankind, knowledge of the creed of Muslim, the akhlaq, how he conduct and handle themselves on a daily basis. He says, al-mu'amalat, buying and selling, all the different rulings and injunctions of the sharia, the regulations of the halal and haram. All of these things, the Muslims need to aid each other and support each other in them and teaching the rest of the Muslims and reminding those who already know. He says, in every aspect and spirit of their lives, we need this. The Muslims, and he says that the Muslim scholars, it is upon them to teach those who do not know, those who are ignorant, to teach them the guidance, to lead them to the path of Allah subhanahu wa ta'ala's good pleasure. And Allah the Mighty and the Majestic, he has taken a covenant on the ulama that they clarify to the people. They make it clear and lucid to the people, and they hinder not and hide not what Allah has given them of knowledge of the scripture. And once in the Prophet sallallahu alaihi wasallam says, each and every one of you is a ra'i, he's a shepherd, and each and every one of you is responsible for his herd or his flock. He says, so therefore, we should strive to reach Allah subhanahu wa ta'ala's good pleasure, to reach his good pleasure. And the one who does this and the one who is sincere, then Allah subhanahu wa ta'ala will bless him, and he will aid him. Each and every one of us, we must realize and we must think about this heavy responsibility which has been placed on our shoulders. The teacher, the man of the wife and the mother, all of us, we are responsible for these things. And we have taught our families to practice aqidah. And we spread this amongst the Muslims. We must make sure that we have taught the people, we learn ourselves to be, that we have people about Allah and Allah's regulations, about the nature of the acts, about the incumbent things of the Sharia and of Islam. he says, and particularly pay attention to making the salah, offering the obligatory prayer, and then offering the supplementary prayer. For indeed, the nawafil, the extra prayers, they complete your mandatory prayers, and they will mend and fix any imperfections that you may have in your normal five daily prayers. As Allah the Sublime and the Exalted has stated in the famous hadith, the hadith of the Wali, where Allah says, whoever shows enmity to one of my awliya, one of my walis, then I will unleash the warfare of that man. And he says that my slave can never come close to me. My slave can never worship me with something more virtuous, more beloved, and more fond to me than that which I've made incumbent upon him. Until that which I made, or well, that which I made incumbent upon him. Then he said, to worship me with the nawafir, the extra acts of worship, until I love him. And when I love him, I become what he hears. I become his sight with which he sees. And I become his hand with which he touches, and his foot with which he walks. And Allah subhanahu wa ta'ala, if he seeks refuge in me, I will grant him refuge. And if he asks me, then I will certainly give him. So therefore, obeying Allah Azza wa Jal and worshiping him is from the most important things that we have to focus on on a daily basis. And then the Shaykh Allah Ta'ala, he says, well, once again, this worship has to be done according to the Sunnah. As the Prophet ﷺ said, offer the prayer as you see me praying. And when he said to the companions in the field of Hajj, he said, take from me your rituals of Hajj. Meaning, learn from me. Practice my Sunnah. And be upon what I am upon today. So therefore, virtuous acts of worship, virtuous days, extra rewards, different time, places, and so on and so forth, these things are unknown unless taken directly from the Prophet of the Sunnah. We don't know. No one can make something up and say this is virtuous and this is extra unless it is from the Sunnah of the Messenger of Allah alayhi wasallatu wasalam. So once again, the person, he should work very hard. He should be very diligent in making his brothers and sisters happy and spreading happiness amongst them, teaching those who do not know, supporting those who have been oppressed and wronged, strengthening them, supporting them, and having them. He says, and to aid them and to soothe them when they go through trials and calamities, turmoil and strife, being killed, oppressed, being exiled, so on and so forth, we are to have concern and compassion for our Muslim brothers. And then the Shaykh Al-Dawah, he says that we ask Allah subhanahu wa ta'ala for the reward of this, because Allah is the most generous, and he is the most merciful of those who show mercy, subhanahu wa ta'ala. So therefore, there are so many favors of Allah. The favor of doing these acts of worship is from Allah. The favor of accepting them and giving reward for them is from Allah, the Mighty and the Majestic. So once again, this is upon you to look after your wife, to look after your children, to look after your brothers, your relatives, your neighbors, your brothers, your sisters in Islam, to cooperate with them upon birr and taqwa, that you help them upon that which is good, you be welcoming and open. That you be open and have an open chest to your brother and to your sister in Islam. He says, and all of this has to be done with sabr, with patience. As the Prophet ﷺ said in the hadith, a slave cannot be given a gift better than just by time. All of mankind is in love, except for those who believe and regret his deeds, and advise each other with the truth, and give each other counsel with sabr, with patience. So all of mankind will be destroyed and ruined, wrecked, unless they are patient. So therefore we have to obey Allah Azza wa Jalla with the salah, with the zakah, by doing that which he has made obligatory upon us, and we don't know of any of this, these rules and regulations unless we have knowledge. Knowledge of the Prophet ﷺ's Sunnah. And also that we guide the people. And in mind that the Prophet ﷺ said to the companion, for Allah to guide one person via your hand, for one person to the truth, through it is the most extensive. He says, because if you got, by Allah's permission, if you got one person, then that's better than all worldly possessions. And you'll get so much more money and so much more wealth, he says, arbah, success and prosperity is a major business investment, he's saying to you. And you'll be so wealthy in good deeds and ajr and hasanat by just guiding one person, subhanahu wa ta'ala. And that's better than all of the monetary assets and all things in the actual worldly life. He says it was very important to you get the reward for yourself. You get the reward of guiding him, and you get a similar reward of all deeds that he performs based upon the advice that you gave him, or the knowledge that you passed on him, or the guidance that him obtaining. And then the Shaykh of Allah Ta'ala, he said also, we must realize that we love and we show affection to our brothers and sisters in Islam, and we should make them feel that way. We should allow them to see that we care and we are concerned for them. We should, this is something that has to be clear. And that we stay away from zulm, oppression, wrongdoing. As Allah subhanahu wa ta'ala has said in the hadith of Abu Dharr, radiallahu anhu, collected by a Muslim, that the Prophet narrated from his Lord that he, the mighty and majestic, said, O my slaves, he says, I have made zulm, wrongdoing, unlawful for him upon myself. And I've made it prohibited to you, so do not oppress each other. So therefore, do not oppress. So, therefore, we must reflect on these things constantly. We must reflect on the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala has given us. And from the most beneficial tools and keys in doing this is being reflect and to think about Allah's blessing, guiding us to al-Islam, of saving us from misguidance. It must also let the non-Muslims feel this. The non-Muslims, they should know that we care about them. And about them. We want them to be guided. And we want them to come to Islam and come to the truth. We must, this has to be something which is clear and apparent to them. Not something which is hidden. But we should allow them to feel that we want them to come to the truth. Not for any dunya, not for any worldly gain, not for any type of status, but only for their souls to be saved from Allah subhanahu wa ta'ala. We must also talk about the patience that the callers to Allah subhanahu wa ta'ala of the past had. What they went through, what they were put through, how they persevered, how they didn't give up, how they didn't stop, and how they were content with what Allah subhanahu wa ta'ala had decreed. He said, so the du'at, the students of knowledge, and call it to Allah, they travel vast lands. They went through all types of hardships, all types of difficulties, just to pass on knowledge to people. He says, we have to keep this in mind. And we have to beware of, the Shaykh says, beware of splitting up. Beware of separating. If a person makes a mistake or an error, then this, in any case, any circumstance, should be of hatred and enmity. Rather, we have to give each other advice, sincere advice, with kindness, with gentleness, with love and affection amongst the believers. He says that there has to be muhabbah, there has to be love, there has to be sincerity for Allah subhanahu wa ta'ala. And then the Shaykh of Allah ta'ala, he says, I ask Allah the Sublime, the Exalted, to make this brief talk of mine beneficial for you and also beneficial for myself. And I ask him to make our deeds and our actions sincere for him, subhanahu wa ta'ala. And deeds which comply to the sunnah of al-Mustafa, alayhi. There's no iman for those who do not believe in the Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, nor in the previous prophets and messengers. If he doesn't believe in Muhammad, doesn't believe in the prophets and the messengers, then he has no iman. So ask Allah, subhanahu wa ta'ala, to give us blessing, to give us a reward, to give us, to accept our deeds from us. And he says, wallahi, if I had more time, if both of us, not just me, for my time here, then I would love to talk with you more, to listen to you and conversate with you more. But perhaps when what we have mentioned is sufficient, or a sufficiency to Ibn Ayyaz wa Jal, may Allah extol praise and salutations upon and alhamdulillah, Rabbil Alameen.
جزاكم الله خيرا أخي بارك الله فيكم. You have the question, inshallah, you can translate the question for now.
طيب, you can, would you mind reading the questions? Because when you were reading into the sheikh, it was a bit fast. I have the answers written down.
All right, so actually, I'm not in order. I don't know which one was first.
Let us. The first question was with regard to the a woman, she's married, and her husband wants to keep her in the same house or facility as his parents, correct?
She is married since a year, and husband wants her and him to stay in the same house with her parents. And she wants a separate house for herself. And therefore, he threatened her for talaq. So is it okay for me to ask for a house, away or separate house? And is it okay for him to threaten me with talaq if I refuse to live with his parents?
No. Alhamdulillah, I will, the first part of this question, or the answer, and that's when my line was cut off. I called back and I got into the room. The part that I wrote down and received from the sheikh is that he said she deserves a sukna, a place, an appropriate place. After that, cut off. And then I got back in the room and moved on to the next question.
Naam?
I had to come back into the room. When I came back into the room, we were on the next question with regards to the divorce of the woman who was accused of zina.
So you skipped this part, this question? You don't have it?
The car we lost, I had to come back into the room. I asked her again.
Safe. All right, brothers and sisters, inshallah, we will go back to the recording and get this question translated, inshallah. All right, so what is the next question you have?
The next question was with regards to the woman, or the divorce of a woman who said that she...
Yeah, right. The question, the sister says, or rather, the question says that his wife, she committed a zina with a Christian man, and he had forgiven her the first time, but she repeated it again. So is it okay for him to divorce her or to give her divorce based on this?
The Sheikh Abdullah Tali said it is proven that she made this adultery, is this proven, and it's justifiable for him to divorce her. Then the next question was with regards to a person who finds it very...
Yes.
Without being married.
Question says that he is not married. It's not decreed for him to have a wife yet, and he finds very difficulty in having sabr. So, what is your advice?
The Sheikh Abdullah Tali said the best advice that he gave is the advice of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam when he said, "Oh, assembly of youth, oh, young men, whoever cannot get married, then he should fast, for the fasting will serve as if like a castration. It will remove, weaken." Is sexual desires. So he says here that he should ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it easy for him. And this is from the means of lowering his desire and keeping his mind off of that thing, is to weaken his body by fasting. Also, he should stay away from any place in which there are women which are uncovered. He should stay away from being and mixing and mingling in those places in which there are women that are not wearing the proper attire, the proper clothing. Was with regards to when a person is offering wudu and he passes wind. Does he have to make the wudu over, or does he continue to perform the wudu after he passed wind? Yes. If you pass, then you have to go back to the part that you washed before you passed wind. So if a person... until he reaches... in his arms once again. He, from Germany. Now I'm getting married by law and also the Islamic.
Naam, you have a question? You want me to read the question?
No, I have the question, but maybe you...
Yeah, the sister from Germany, she says that she got married through the court system over there, and her father was also a witness to this, but she didn't. He didn't want her to get married Islamically until her husband finds the apartment. So that was the question: was is our marriage valid? And I also like to remind our brothers and sisters in inshallah that it is our desire to get each and every question answered, inshallah. We would like to get as many questions we can, inshallah, answered. And this is a great opportunity, and we would really like you all to benefit from this a great opportunity where we will have the mashayikh and the ulama available, inshallah. We, alhamdulillah, that all of this is being organized for you, brothers and sisters. So we would like you to benefit, but we request that please, 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 do your best to be as brief as you can and straight to the point. You can leave out the details which are not relevant. Just be straight to the point, few lines, inshallah. And if it is possible, if you can have that also translated by your friend or your family member or someone and posted in Arabic and in English, so it will be quicker and easier, and we can get to these to all of your questions quickly, inshallah. Because we receive so many questions, not only just online, but also through email and through other systems. So please, we request you all not to send us questions through emails, rather post it online, inshallah, in our forums, and the forums are made available for you. So please, post it on forums, and be as brief as you can, short, concise, to the point, and in Arabic as well, inshallah, if it's possible. Jazakumullah khairan.
Right, the sheikh, he says the marriage is valid. He says getting married through the local law, quote unquote, or through the city or the government like this. He says that's one thing, but the marriage is correct because the marriage consists of ijab or qabul. It consists of an offering from, and it consists of an acceptance. The man asks for the woman's hand in marriage, and the woman and her guardian, whether it be her father, he accepts, along with the witnesses and the rest of the conditions of the legislated marriage. And then the questioner, he says, Sheikh, is the situation is like this, is that the husband said he does not want his wife, or excuse me, he doesn't want his daughter to be married through the Islamic law unless she was married and through the city, or through the official marriage, for lack of better translation, and then the Islamic marriage. The sheikh, he says, ala kulli hal, whether it's this or that, the marriage is valid because her pleasure is there, and the husband has asked for it, and the wakil, so on and so forth. So the marriage, it is valid. The marriage is valid. Now, then the last question that we had after that was with regards to prayer and fasting. Now,
go ahead.
Yes, it was the part to fasting.
Well, fasting?
Amen.
Okay. Was it
I have the answer. No, excuse me. The question was, is it permissible for a person to travel to seek knowledge and his parents do not allow him to seek knowledge? Now,
yes.
The Shaykh of Allah Ta'ala, he said, if a person knows the basics of his religion, if he knows how to offer the salah correctly, how to fast, how to, you know, perform wudu, and the basic necessities of his deen, then it is impermissible for him to travel because he knows the basics of his religion. Then the next question we had is with regards to the differing of the scholars. We find that our great scholars, our noble scholars, when they differ on issues and opinions and things like this, what should the Muslim do? Average everyday Muslim do? So I said you should choose or the one who you think is God fearing of Allah subhanahu wa ta'ala. You should choose the one who you think is closer to the truth. You should also try your best to know of the dalil, to know of the evidence of both sides, whose evidence is more clear. And if you had anything, you should choose the person who you fear or who you feel fears Allah the most consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala, and the opinion which is close to the haq and close to the sick issue or issue in which there is difference of and there's a debate on both sides. The Sheikh, he says no. He says salat istikhara with regards to knowledge and debates and things like this, technical issues, istikhara is something that should be done when it's pertaining to need, something that you need to, something that you want to do but you're confused what's the best move to do or to make. He says, as for the issues of it, then you should go back to the dalil, go back to the evidence and the proof. Now, we have the last question that we had is with regards to memorizing the mutun, memorizing small books of knowledge, the mutun, the pocket books of knowledge, what's your advice with regards to this? He says, yes, it's very important and it's very crucial in seeking knowledge is memorizing and studying the mutun. From these small books, you learn how to offer the salat, the obligations of zakat, who gives zakat, when to give zakat, how much zakat, and how, and so on and so forth. He says that from the best of these books is the well-known book of Sheikh Islam, Muhammad ibn Abdul Wahab, Kitab al-Tawheed. It's a book that has so many issues, so many matters, things that you can't find in other books, or many things that are found all these other books all spread out. They're all put together and brought to you in just issues of sihr, magic, tree, putting your trust in Allah subhanahu wa ta'ala, so on and so forth. Many, many issues of aqidah and of deen that can only be found in extensive books. And I believe here that was the last question. That's when we stop with our Shaykh of Allah ta'ala and we ask him the sublime of the existence. Shaykh, to preserve him, is good from amongst the Muslims. Hada Mubarak al-Abdi Rasulullah Nabi Muhammad, wa akhir da'wana and alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa jazakumullah much for attentiveness and your participation in the session.